وهي قضية الغزل وتدلهم في قضية ثاني السعادة. فأنا بس أقرأ لأحد المختصين في دكتور الحديث من ذا فقط المراجعة ونريدني أصائفة في هذه القصيدة. ثم نصل بعض كلام بي كبير كان بسيط موجود كلام مقاطع هذه القصيدة ثم أصائفة في الله. يقول هذا زاهد عن رواية ثاني السعادة ساقها ابن إسحاق بدون إسناد حكى ذلك ابن هشام في سيرته كما أخرجها البيهقي بإسنادين ضعيفين أحدهما فيه أبو القاسم عبد الرحمن بن خميس بن أحمد الأسدي وهو ضعيف وقد رواه عن إبراهيم بن حسين بن حسين بن بيزيل بيزل المعروف بسفينة وفي سماع أبي القاسم بن بيزل نظر بل استهم في ذلك ولم يصدق في رواية عنه قال أم بذلك يغنى النبلاء 16-15 والميزان 2-56 ورسام ميزان 3-400 وفضل عن هذا ففي نفس الإسناد يقول الباحث الحجاج ابن ذي الرقيبة ابن عبد الرحمن بن سعد بن زهير عن أبيه عن جده وفي هذه السلسلة غرابة. ثانيهما الإسناد الثاني ساقها بالإسناد الأول إلى إبراهيم ابن المنذر الجزامي
الحزامي
عن معن بن عيسى عن محمد بن عبد الرحمن الأفطح عن علي بن زيد بن زعيم وعلي بن زيد هذا متفق على ضعفه بل وصف الحافظ ابن كثير في السر الروي له 3-8 هذا الاسناد الاثار يعني بذلك الانتفاع هذا والله اعلم. ونريد رايك خاصه في قضيه ان الروايتين الروايه ضعيفه والاخرى ضعيفه الا يتطور روايتان في
الجواب عن هذا السؤال بدقة علمية أنه لا يتيسر بمثل الآن أن أعطي حكما ارتجاليا في هل يتقوى أحد الإسنادين للآخر، لأن من شروط التقوي كما هو ثابت في هذا المصطلح أن لا يشتد البعض الشاهد أو المتابع وإلا فلا يصح أن يتقوى بجنس هذا. فالآن فيما قرأت أن يبدو لأول وهلة أن لأحد الإسنادين ضعفا شديدا فلا يساعد على الأقل كما قلت آنفا على الخطأ لأنه يتقوى هذا الإسناد ذات. أما دراسة القديمة فهي تنتهي إلى الجزم بضعف هذه القصة، أما التفصيل ذلك موضوع في المكان الذي كنت حققت الكلام فيه. ما أذكر الآن المرجع والمبلغ، وقد فات هذا الدكتور أن يذكر أن من روى هذه القصة الحاكم أبو عبد الله النيسابوري، هذا موجود في الصدر الحاكم. هذا ما يتيسر لي الجواب الآن.
طيب
ولماذا يجب أن
يكون
صاحب لي؟ بما ذكرت من الاتهام
أبو القاسم ابن
بيزر أسمعنا الآن فهم
نعم وفي سماع أبو القاسم ابن بيزر نظرا برسلنا في ذلك ولم يطبق في رواية عنه.
هلا
طيب ذكر مع ذلك الشيخ صدح هذا القصة ذكر ابن كثير وأيضا هذه يستدل بها بعض الأدباء في قضية تحقيق قضية الغدر. طيب لذلك الموضع الأول أن الله سلم أعطى برزته بكعب، والموضع الثاني أن هذه الشعارات كانت زوج لكعب بن زهير مما دل أن القضية ليست قضية غدر ثانية. والقضية الثالثة أنه أعتقد أن كعب أنشد الله سلم أنشد هذه القصيدة في المسجد بين يدي الصحابة ولم ينكر في صلاة الله. أذكر قول ابن كثير في القضية الأولى قضية
أنصر في مجال للوقوف قليلا ها هنا.
نعم
هل هناك مجال للوقوف قليلا ها هنا؟
أيوة تفضل.
في مجال؟
في مجال
صحيح. إن هذا الذي ذكرته كله قائم على أساس ثبوت القصة.
نعم
ولكن كما قيل قديما هل يستقيم الظل والعود أعود؟
لا يستقيم.
فإذا ما فائدة تقول أنه سعاد فيه زوجة فلان؟ من أين أخذنا هذا؟ هل هذا ثابت؟ وأنه ألقي في المسجد، هل هذا ثابت؟ وأن الرسول عليه الصلاة والسلام قدم بردته لهذا الناشد، كل هذا بني على القصة كلها. وإذا وكما يقولون أيضا العلماء، ما بني على فاسد فهو فاسد، ما بني على ضعيف فهو ضعيف، وهكذا. ولذلك فما كلمته عن ذلك الدكتور إذا كان هذا من تمام كلامه فهو يعد لما سبق.
الكلام هذا استاذ
خالد الشيخ، ابن كثير ذكر الروايه
دون
ان يشرح هذه النقاط السلفه، بعد ما ساق الروايه بالسندين كان
هذه النقاط السلفه مستقله ذكرت التنفيذ. طيب
من
اين جاءت؟ فالرجال علق عليها ابن كثير في مواضع مختصه.
معليش، من
اين جاءت؟ هل هي ثابته؟ هو هذا اللي بدنا نذكره الان بعد قليل. تفضل. انه قال ابن كثير بدنا نذكر هذه القضيه بجد قضيه رفع شعر الجد الرسول قال ابن كثير، ولكن لم أرى ذلك في شيء من هذه الكتب المذكورة. مع أن الرواية رواها مثلا البيهقي وسهى بإسناد الأرطبيل.
بإسناد؟
أرطبيل، لم أرى بإسناد الأرطبيل.
أرطبيل؟
إي نعم. ماذا يعني هذا الكلام؟
يعني لا يصح.
طيب، أن تكون هذه الرواية متعلقة بإحدى الروايتين؟
أو برواية أخرى، لذلك قلت ما بالدكتور فكرته الفاتح مصدر آخر لم يذكره، وهو أعلى من مصدر البيهقي، لأن الحاكم كما تعلمون هو شيخ البيهقي، ولم يذكر المصدرات للحاكم كمصدر. ويمكن وهذا يكون في الغالب كما لمسناه في كثير من الأحاديث، البيهقي يروي الحديث من طريق الحاكم نفسه، وهو يكون رواه في الغالب في المصدرة. فممكن أن يكون هذه الرواية التي في المصدرات هي نفس رواية البيهقي. على كل حال، هل راجعتم لهذا البحث دلائل النبوة للبيهقي؟
نعم.
وجدتم الحديث؟
فقط ذكر الرواية، ذكر الرواية كاملة دون يعلق، ما علق إلا ابن كثير فقط في قضية الإسناد والانقطاع. بالنسبة لكتب السيرة والتاريخ،
البيهقي ذكر القصة من طريق واحدة ولا من طريقين؟
طبعا عادي طوالي من ست سبع اكتب، لكن
هاي المستمرة رجعتم؟
لا مرة
عادي. فهذا هو يعني البحث العلمي يحتاج التوسع.
نعم.
وكما قلت لكم آنفا، علمي أن هذه القصة له فصل، وأن الحاكم الجملة ما رواها، وأن البيهقي تعقبه. وإذا كان المستدرك بين أيديكم أو قريبا في متناول أيديكم، فبالإمكان إذا لازم الأمر أن ترجعوا إليه.
طيب، إذا كان الأمر واضح بطريقة قصدان السعاد، الواقع الآن كثير من الشعراء فليسهل قضية الغزل، خاصة لما ينظر إلى الخضر الشعر الجاهلي، فإنهم يبدأون الشعر بالمقدمة الصرالية والغزل، بل أصبح في عصر عباس وبعد والآن بدأت قصائد مستقلة من الغزل. لما إذا أراد الإنسان يتكلم عن آلاء الأمة، هذه تسبب بالإمرأة يقصد هذه المرأة ماذا؟ الأمة. فما رأي يعني ما رأيك في هذا يعني قضية توظيف الغزل مثل هذه الأمور يعني؟
هل الغزل من الناحية الشرعية خير أكثر أم شره؟ فإن غلب الخير على الشر جاز وإلا فلا. ورأيي أن الشر أكثر من الخير.
نعم.
وهذا.
جزاكم
الله خير. أيوه.
سؤال آخر عن مسألة التبرك.
التبرك
بأثار الرسول، سواء مسألة الرسول كشارف أو منفصلة كثيابه أو المنبر. ورد عن يروى عن ابن عمر أثر أنه كان يتبرك منبر الرسول أو من الرسول ومات منبر. كذلك أن أحمد ذكر الذهبي ما في معرض الاحتجاج على الحنابلة لأنه كان يتبرك بشعرات الرسول، كذلك بمنبر الرسول صلى الله عليه وسلم. ما أدري هل أول صحة هذه الأسانيد عن ابن عمر أولا ثم عن الإمام أحمد؟
أما عن الإمام أحمد فلست أدري، لأن ما ينكر في مناقب العلم والحفاظ لا شك أن علماء الحديث لا يعنون برواية هذه المناقب كما يعنون برواية الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من أسانيد صحيحة، وهم في الأغلب يذكرون المناقب معلقة دون ذكر إسناد ما لهذه المناقب. وعلى ذلك فلا نستطيع أن نثبت أو أن ننكر، ونجع الأمر هكذا معلقا حتى يتسنى لنا الوقوف على إسناد يمكن تصديق قواعد علم الحديث عليه، ثم لا يترتب وراء ذلك أي فائدة شرعية تذكر. وما هذه المناطق التي تذكر في بعض التراجم عندي إلا كمثل ما يروى عن بني إسرائيل، وقد تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقال في بعض الأحاديث الأخرى إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، لأننا قد نصدق بالشيء وهو كذب أو نكذب بالشيء وهو صدق. وهكذا أنا أقول بالنسبة لبعض المناقب فضلا عن المسالب فلا نقف عندها كثيرا إلا إذا جاء شيء منها مسندا بالسند الذي يصحح به الحديث أو نحسنه على الأقل، حين ذلك نقول ثبت هذا أو لم يثبت. أما ما أشرت إلى بعض ما جاء عن بعض الصحابة فلا شك أن بعض ذلك ثابت صحيح عنهم، وما تبرك بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعرقه صلى الله عليه وسلم وخلطها إياه بثوبها مما هذا مما لا شك فيه لوروده في صحيح مسلم. ولذلك لا يستطيع حديثي عند إدمان برواياتي وبنقلها تصحيحا وتضعيفا أن ينكر وقوع مثل هذا التبرك من بعض الصحابة ببعض آثار النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد وفاته. لكننا نرى نحن أن هذا الحكم ينبغي سده من باب سد الذرائع، لأن الذين كانوا يفعلون ذلك هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين عرفوا التوحيد بمعانيه الصحيحة، وما يدور في الذهن أنهم من الممكن أن يقعوا في شيء من الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف هؤلاء المتأخرين الذين جاءوا فقد غلوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم غلوا كثيرا وفي صور شتى. فلا نستطيع أن نقيس الخلف على السلف، فلئن ثبت كما ذكرنا عن بعض الصحابة ذلك فهو حكم أحسن أحواله أن يقال أنه جائز، والأمر الجائز إذا خشي أن يترتب من ورائه فساد في العقيدة أو في السلوك فيجب إيقافه من باب سد الذريعة. ولعل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان ينظر هذه النظرة البعيدة حينما حج في خلافته ونزل منزلا من تلك المنازل، فراى بعض الناس ينحون منحا عن الجاده عن الطريق، فلما سال الى اين هؤلاء يذهبون قيل له يعني هناك مصلى صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فهم يقصدون الصلاة في هذا المصلى. فقال عليه الصلاة والسلام فقال رضي الله تعالى عنه من أدرك في الصلاة من شيء من هذه المصليات التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم فليغني، ومن لا فلا تفعلوا، فإنما أهلك من قبلكم اتباعهم آثار أنبيائهم. هذا الاتباع كان سببا في وقوع الفساد والهلاك بالنسبة لمن كان قبلنا من اليهود والنصارى. فلا غرابة ولا جرم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفروني كما أفرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد يقول عبد الله ورسوله. وعلى الرغم من أن النبي صلى الله عليه وسلم نصح أمته بهذا الحديث، إذا في هذه الأمة من غلا فيه وقال دعما بعدت النصارى في نبيه واحكم بما شئت فيه مدحا رحمته، فهذا في واجب. وقوله صلى الله عليه وسلم لا تنكروني كما أكرت النصارى في واجب آخر. ومنشأ هذا الظلوم ينشأ من فهم هذا الحديث بمعنى واسع أكثر مما يدل عليه الحديث بتمامه، لأن هذا الحديث يمكن تفسيره وتفسيره بأحد معنيين. الأول لا تتروني لا تبالغوا في مدحي، فهذا مفهومه انزحوا، ولكن لا تبالغوا، هذا هو المعنى الأول. والمعنى الآخر وهو الذي يبدو لي أنه ينهى أمته أيضا من باب سد الذريعة أن يمدحوه عليه الصلاة والسلام بشيء من عند أنفسهم، خشية أن ينحرف بهم المدح عن العدل وعن كلمة الحق. هذا المعنى هو الذي يترجح لي أولا النظر إلى تمام الحديث حيث قال لا تكروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، وكأن سائلا هناك يسأل فماذا وكيف نقول وكيف نمدح. فأجاب الرسول عليه السلام كما هي عادته، ولا غرابة في ذلك، فإنه كما قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم إنما أنا عبد، إذن أقول عبد الله ورسوله. لا تزيد في مدحي هذا ما مدح به ربي تبارك وتعالى، وليس المعنى إذن لا تبالغ، وإنما لا تمدح إلا بما جاء في الكتاب والسنة. والذي جعلني أميل إلى هذا المعنى الثاني هو أن علماء الحديث ذكروا هذا الحديث في باب تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، باب تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، باب تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. فلو فسر الحديث المعنى الأول لم يتفق الحديث مع الترجمة، ولم تترجم الباب لهذا الحديث، لأن أن يقال يا سم لا تبالغ في مدحي هذا واجب، بينما الباب تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، فالذي يليق بهذا التواضع إنما هو أن يقول عليه الصلاة والسلام لا تمدحوني ولا تقولوا في إلا عبد الله ورسوله، لأن الله عز وجل هكذا وصفه عليه الصلاة والسلام. أيضا من باب سد الذريعة كما جاء هذا الحديث، وإن كان قد وقع شيء من التبرك من بعض الصحابة وإن صح ذلك من بعض من يعظم بعضهم فهذه قضايا فرديدة لا يبنى عليها حكم عام نزاع بين المسلمين، لأن العاقبة ستكون الغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مما نهى عنه هو مباشرة. وكان ذلك تفسيرا لنصف قوله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. عندي جوابا عن هذا السؤال.
يقول النووي رحمه الله في مراتب الصحيح: أعلاها ما اتفق عليه البخاري ومسلم، ثم من صار به البخاري ثم مسلم، ثم على شرطهما، ثم على شرط البخاري، ثم مسلم، ثم صحيحا عند غيرهما. هنا يقول يوري رحمه الله في التدريس، يقول تنبيهات: الأول يريد على هذا أحكام أحدها المتواتر، ثم قال الثاني أن الشيخ قال شيخ الإسلام وهو وارد قطعا وأنا متوقف في رتبته، هل هي قبل المتفق عليه أم بعده؟ فهذا الإرادة الثاني مشهور، هل هو إرادة متفق إليه أم أنه إرادة متفق؟
هو كذلك في رأيي. إذا تذكرنا حقيقة النبوية، وهي أن الأمة تلقت ما في الصحيحين بالقبول، فأفاد ذلك العلم كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلا فيما كان من أحاديث ما انتقد. ففي هذا القسم يمكن أن يكون الحديث المشهور راجحا عليه. أما القسم الأول وهو الأكثر، أي مما رواه البخاري ومسلم وتلقته الأمة بالقبول، فيكون أقوى من الحديث المشهور. هذا جواب.
هنا في السائل يسأل في ورقة يقول: هل الجمع في الحضر كالجمع في السفر من حيث أنه لا
يفضل؟ هنا شيء قبل أن ننتقل إلى مسألة أخرى. شو رأيكم في هذا التحسين كله؟ لأنه إذا ذكر العالي دخل ما دونه من باب أولى. البخاري حسن، هذا هو الذي يجب أن يعلمه طلاب العلم، أن هذا الترتيب هو مسلم عليا. هنا تفضل اقرأ السؤال.
يقول: هل الجمع في الحضر كالجمع في السفر من حيث أنه لا يفصل بين التجربتين بفكر ولا نحو؟
إذا كان المقصود بالفصل هو اتباع السنة، فالأمر حين ذاك يأخذ طولا. أما إذا كان المقصود أنه لا يجوز الفصل بين المجموعتين في السفر، فهذا ليس عليه دليل. وإذا كان الأمر كذلك فالحكم هو الجمع في الإقامة. أما إذا قصدنا بالسنة ما هو الأولى، ففي السفر الأولى قرن المجموعتين إحداهما بالأخرى. وأما في الحضر فقد ذكرت أكثر من مرة جوابا عن مثل هذا السؤال، بأن الجمع في السفر ليس رخصة مطلقة، وإنما هو أمر جائز بقيد دفع الحرج. فإذا كان دفع الحرج يستلزم الفصل، هذا هو الأقرب إلى هذا الحكم، ألا وهو الترخيص في الجمع في الإقامة من أجل دفع الحرج. أما إذا كان الحرج ينتفي بالجمع بينهما مباشرة فهو مطلوب. أيضا الفصل والوصل بين الصلاتين في السفر وعصا في الإقامة يعود إلى ملاحظة رفع الحرج. فبأي الوصل بأي من الوصل أو الفصل رفع الحرج فهو المشروع. أما في السفر المعروف عن الرسول عليه السلام أنه كان يجمع بينهما مباشرة فيكون ذلك أفضل، لكن لا يعني أنه انفصل لحاجة عرضت له لأنه لا يجوز له ذلك. الجواب بل يجوز. هذا ما عندي والله أعلم.
الحديث كان يسمع في المطر ولا شفع ولا خوف،
هذا تمامه كما قلت أنا. يا أبا العباس ماذا أراد بذلك؟ قال أراد أن لا يخرج أمته.
هل يسعى أيضا بين المغرب بين الظهر والعصر؟
وما المانع؟
من الوارد العشاء للحديث بعض العلماء يعني يخصه فقط في الليل لصعوبة هذا المسجد أو
التفصيل تبارك الله فيك ليس بنص من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو مراعاة لما قد وقع، وما قد وقع لا ينفي شرعية مثله إذا وقع، فليس هناك ما يمنع إذا كانت العلة هي علة دون مطر. وأنتم تعلمون إن شاء الله أن هناك حكم آخر يتعلق بإسقاط فرد من الفرائض لمجرد نزول المطر، ألا وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم في يوم مطير أن يقول بعد حي على الصلاة أو حي على الفلاح أو الذي لهما الصلاة في الرحال، الصلاة في الرحال. ومعنى ذلك أنه عليه الصلاة والسلام رخص لمن كان في رحله في داره في بيته والأمطار تهطل أن لا يذهب إلى المسجد، علما لأن الذهاب إلى المسجد فرض، الصلاة ما جمع المسلمين فرض. فأسقط عليه الصلاة والسلام هذا الفرض بمجرد نزول الأمطار فيصلي المكلف في بيته. فما المانع من الجمع الذي هو أيضا ترخيص في إدخال وقت صلاة في وقت صلاة أخرى؟ ما المانع من أن يقال يجوز الجمع بين الظهر والعصر وإن كان لم يأتي هناك نص صريح أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في حدود ما اطلعنا أو على الأقل في حدود ما نتذكر الآن. فإذا افترضنا أنه لم يأتي إلينا نص صريح لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر بسبب المطر، لكن جاء بأنه جمع بين المغرب والعشاء كما أن علة الجمع في الصلاة في الدار وعدم الذهاب إلى المسجد هو المطر. فمن مانع من أن يقال ما دام المشارع الحكيم وسع على الأمة ورخص لهم بأن يجمعوا بين الصلاتين في وقت واحد فيقال أنه لم يلي هذا الورود؟ هذه الصورة بالذات ورود صورة مثلها لا ينفي صورة أخرى. ماذا المطر؟ ماذا ينسى عن ما سمعت؟ كمية كمية
حتى
ما يصدق يخصرنا يعطينا معلومات دقيقة مجرد ما يصدق أن المطر نزل فلا أحتاج لقولهم. قال عليه السلام إذا ابتلت النعال والصلاة في الرحال، هذا حديث لا نعرف له ثبوتا، ولكن نزول المطر مطلوب لكل الناس وليس من الشرع التكلف له تدقيق في هذه المسائل، هي أنه كما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة المهمة عن التكلف، في لفظ آخر كنت رأيتم قديما لتخريج أحاديث الأشياء أنا وأمتي براء من التكلف، ويغني عن ذلك أو عن هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: هلك المتنصعون هلك المتنصعون هلك المتنصعون. فلسنا مكلفين بالتدقيق في مثل هذه الخبائث. نعم.
هذا الأحاديث التي
تحدثت
عنها في
شكل
السيرة
تمام
المنة، ما
هو يصفك منها؟ أما في تمام المنة فالقاعدة إلا ما سهوت عنه هو أنه يكون حديثا مقبولا به إلا ما سألت عنه. أما في فقه السيرة فلأنه لم يتيسر لي الوصول إلى أصولها.
أنا يقول المسائل
المسائل
في زمن منه
المسائل
فقهية
الأحكام
اللي ما تعرف
المسائل في الثمان هو نفس الجواب.
أنا يقول مثلا هو بالدعاء الاستخارة من هو قبل السلام أو بعده أو في السجود؟
لا، الذي أراه أنه بعد الصلاة لقبل عليه الصلاة والسلام. حديث جاجر كما في صحيح البخاري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا سورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر أن يصلي لله ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل من الشاهد ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستخدرك بقدرتك، إلى آخر الدعاء المعلوم والمحفور إن شاء الله. وقوله صلى الله عليه وسلم أن يصلي ركعتين ثم ليقول، هذا ظاهر إن لم نقل نص على أن الدعاء يكون بعد الصلاة. نعم.
ما يتعلق بسجود السهو، هل يكون الفعل والقول معا أم أنه مختص بالأفعال؟
ما فهمت السؤال، ما المقصود بالقول والفعل معا؟
إذا صرف قولا لا لفظ التكفل. هل
يصبح السهو؟
نعم.
أي فرق؟
أي فرق؟
أي. أنا أقول أيضا، ما تقولون في هذا البيت من حيث العقيدة جعل
الأيام
تفعل
ما
تشاء وقد
مثلا
إلى حسن القضاء؟ هذا من يقول بالمجاز وكان مؤمنا فيستشار منه على التأويل، فقولهم أنك البقل الربيعة، فمن كان يساء الظن به فلا يتكلم به، ومن كان في جو موحد يعلمون ان المؤمن انما ينسب كل تصرف وشبهه الكون الى الله، ولكن ذلك لا علم من نسبه الشيء الى السبب الذي جعله الله عز وجل سببا، فمن يقول اشبعني هذا الخبز واروعني هذا الماء، فليس في هذا الشيء، ولكن ينبغي أن نلاحظ المكان الذي يقال فيه مثل هذا الكلام، فإذا كان نساء الظهور فلا ينبغي أن ينطق به. ويكفي في هذا قوله عليه الصلاة والسلام: إياك وما يعتذر منه، إذا تكلمت بمثل هذا الكلام الذي يحتاج إلى شيء من التأويل بين ناس لا يفهمون عليك ما تقول، يأتي قول الرسول المذكور إياك وما يعتذر منه. أما إذا كان يعيش بين الناس من العرب لا يزالون على التوحيد وعلى الفهم بأصل وكفل، فما أحد يشك أن هذه العبارة من باب المجاز المستعمل في اللغة وليس في الكتاب أو السنة على ما هو مشهور في كتب ابن تيمية رحمه الله.
حديث الشيخ المصالح والمسافر بمن أقيمت عليه الصلاة صلاة الغائب، وكان الرجل حاضر في المسجد مع المصلين فنجي للصلاة على الغائب، فهل يصلي معه إذا كان يخشى أن يترتب على الفرض مفسدة أو أنه يترك ذلك؟ ونظائر هذا من المسائل.
لا، هذه المسألة تختلف باختلاف نظرة المبتدأ إلى هذا الواقع، فكثيرا ما يختلف تقدير الأمر من شخص إلى آخر، وكثيرا ما يختلف الأمر في إمكانية قلب هذه المسألة إلى نصها. فإذا كان هناك رجل من أهل العلم والفضل وله منزلة لذاك المجتمع الذي أقيمت فيه مفسدة وهي في السؤال المذكور صلاة الغائب التي لا تشرع في هذه الأيام لأنها لم تقع من النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا إلا مرة واحدة حينما صلى على النجاشي حيث لم يكن الناس من يقيم هذه الفريضة عليه. فإذا حضر رجل فاضل مجتمعا أقيمت صلاة الغائب هذه التي لا تشرع، وهو باستطاعته أن يلقي كلمة ويبين أن هذا خلاف السنة وأن هذا البيان سيطرد الشيطان وسيكون بيان للناس ينتفعون به فيما يأتي من الزمان، فهذا له شأن. ومن لم يكن مثل هذا الرجل العالم الفاضل له كلمته المسموعة وله منزلته الرفيعة، وإنما كان من عامة الناس فيخشى على نفسه أن يصاب بمكروه، فلا بأس أن يساير من باب دفع المسجد الكبرى بالصغرى. هذا رأيي، وخلاصة ذلك أنه لا يعطى قاعدة عامة، إنما لكل مقام مقال ولكل دولة رجال.
يقول الشاعر: الوليد بن عقبة بن معيط ورد في ترجمته بأنه شرب الخمر، ذكر ذلك بالحجر في الإصابة، فالذهب في سياق آلام النبلاء، ولم يضاعف الرواية. أما محب الدين الخطيب فضعف قصة كما الراجح في رأيه.
الراجح لا شك أن القصة صحيحة لأنها ثابتة في صحيح البخاري، وهي من الأمور التي توجب على المسلمين أن يصبوا وراء كل إمام. فلا جرم أنه كان من العقيدة السلفية التي توارثها الخلف عن السلف الصلاة وراء كل ذر فاجر، الصلاة وراء كل ذر فاجر. وهذا رجل فاجر صلى وهو متخمر للخمر، ودليل أنه صلى أربعا، الفجر صلىها أربعا، وليس هذا فقط، بل قال بعد ذلك: أزيدكم صلوا خلفه. لماذا؟ بقوله عليه الصلاة والسلام في حديثين اثنين، أولهما في صحيح البخاري أنه قال عليه الصلاة والسلام في حق الأئمة: يصلون بكم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. يصلون بكم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم عليهم. فالحديث الآخر في صحيح أحمد: سيكون عليكم أمراء أو سيبيكم أمراء يؤخرون، وفي رواية يميتون الصلاة عن وقتها، فإذا أدركتم فصلوا أنتم الصلاة في وقتها ثم صلوها معهم تكون لكم نافلة. فبهذا لا ينبغي التشدد في مسألة الاقتداء بالمخالف في المذهب ما دام هذا المخالف لا يزال في دائرة الإسلام، أما إذا خرج منها فلا تصح الصلاة وراءه. هذا هو مناط حسن الصلاة تحت الصلاة وبطلان الصلاة، مسلم تحت الصلاة خلفه، موافق لمذهبك مخالف لمذهبك أنت تصلي لله وهو يصلي لله، فإن أخطأ فعليه الخطأ ولك الصواب. وتأكيدا بهذا المعنى قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: الإمام ضار والمؤذن مؤتمن. الإمام ضار بصحة صلاة المقتدين وراءهم. لذلك فهنا قضيتان اثنتان: الأولى أن لا يهتم المقتدي بالنظر إلى كمال الإمام علما أو صلاحا وتقى، كما أن العكس واجب على الإمام أن يهتم بمسؤولية قدرته واقتداء الناس به، فإنه ضامن لصحة صلاتهم، فإن أفسد عليهم فإننا رزق هذا الإفساد عليه فهو يتحمل مسؤولية الجميع. لهذا قال عليه السلام: الإمام ضار
ما يقول السائل: إذا كان في رعاية ما قولان عن السلف، فهل تعتبر النظرية العلمية للعلوم الكونية قرينة عقلية لترجيح أحد القولين على الآخر إذا سقط إلى مرتبة اليقين، كان يستند صاحب هذه الحقيقة الكونية لذلك إلى الحس كالنظر والسمع واللمس؟
لا مانع من ذلك إذا كان التعبير دقيقا، أي صارت النظرية حقيقة علمية ولم تخرج النظرية عن كلا القولين المذكورين عن الصلاة، بل وافقت هذه النظرية بل الحقيقة العلمية أحد القولين، فلا شك في أن ذلك يساعد على الترجيح، لأن لمن وقف على هذه القولين أن يختار منهما ولا يجوز عليهما قولا ثالثا، فهو له خيار في ان يختار احدهما مما تطمئن له نفسه. فاذا جاء هناك حقيقه علميه وتتعلق باللمس او الحس او البصر كما جاء في السؤال، فلا شك ان هذا يضطر الواقف عليه ان يوجه احد القولين على أهلها، ويبدو أن في ذلك آية عظيمة من آيات الله عز وجل في خلقه. نعم.
هذا السؤال مكون من شقين: الأول أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وصروفه المجردة، هل تدل على هذه القاعدة لأن هذا الشرط يدل على المنع حتى تنفذ صلى الله عليه وسلم الطواف كنفذ تفصيل الحجر في الطواف؟ ومتى نعلم أن الفعل في غير الطواف تخذ الحجر في غير الطواف؟ ومتى نعلم أن الفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وأن العقول يعني وأن القول يكون تشريع للأمة؟ وما هي القاعدة في هذا نوض الطويل؟
هذا الشخصين السؤال ولا أسئلة؟
لا هو الشخصين
متى ومتى ومتى
هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وتركه المجرد ترك تقليل الحجر في غير الطواف،
هذا واحد. الثاني
قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، هل يكون متى نعلم أنه خاص به أو أنه داخل معه؟
إذا نأخذ الشق الأول لنقف عنده، وكان هو ماذا؟
وأفعال
النبي صلى الله عليه وسلم مشروط بالمجردة. نعم، إذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ترك شيئا يراد منا أن نفعله تعبدا، فحينئذ تركه عليه السلام من ذلك بأمر التعذب في ظننا تركه من ما